بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسألون الناس إلحافا. وهذا التبويب قد بوب عليه البخاري رحمه الله في باب في كتاب الزكاة. قال: يقال ألحف علي وألح وأحفاني بالمسألة. يسألون الناس مع الإلحاح، فيحفكم يجهدكم. وهذا كله من تفسير أبي عبيدة معمر ابن المثنى. وجل ما يذكره البخاري في أبوابه من تفسير القرآن هو مأخوذ من كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى الذي هو مسمى بمجاز القرآن. قال: حدثنا ابن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، ينسب إلى جده، وإلا هو سعيد بن الحكم الجمحي، وهو ثقة ثبت فقيه. قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر في هذه الطبقة جماعة، لكنه هنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني، وهو ثقة، وله أخ أكبر منه اسمه إسماعيل بن جعفر، أو هو أكبر من إسماعيل، له أخ أصغر منه اسمه إسماعيل. وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق إسماعيل، فهو في البخاري من طريق محمد بن جعفر، وفي مسلم من طريق ابنه إسماعيل أو أخيه، طريق أخيه إسماعيل. وفي هذه الطبقة أيضا أو أرفع منها قليلا محمد بن جعفر البصري الذي يلقب بغندر. قال: حدثني شريك بن أبي نمر، وهو القرشي. وشريك بن أمر بن أبي نمر صدوق له أخطاء، وقد وهم شريك هذا في حديث مشهور. ما هو الحديث؟ حديث الإسراء والمعراج، وهم فيه في أخطاء عديدة، أوصلها ابن القيم إلى 10 أخطاء، مع أنه قد روى له البخاري وروى له مسلم، لكن له أوهام، ومنها هذه الأوهام التي في حديث الإسراء والمعراج، منها تحديد الأنبياء، اضطراب في تحديد أسماء الأنبياء في السماوات، ومنها أن الإسراء كان أكثر من مرة، ومنها الاضطراب في مكان الإسراء من البين بيت أمهاني أو من شعب أبي طالب أو من المسجد، وغير ذلك من الأخطاء المبينة في موضعها. قال: أن عطاء بن يسار، وهو الهلالي المدني القاص، وهو ثقة. قال: وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وهو كذلك أنصاري نجاري مدني، وهو ثقة. فالإسناد مسلسل بالمدنيين، الإسناد مسلسل بالمدنيين. قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. في بعض الروايات: الذي يطوف على الناس، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده التمرة والتمرتان. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، ووصف هؤلاء بأنهم فقراء، للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. والحديث متفق عليه. والمراد بقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، أو الذي يطوف على الناس، أي ليس هذا المسكين الذي هو قادر على تحصيل قوته، ليس هذا هو المسكين، وإنما المسكين الذي لا يجد شيئا ولا يتفطن له ولا يلحف في سؤاله الناس. وقوله تعالى في هذه الآية لا يسألون الناس إلحافا قال القسطلاني وغيره، المراد أنهم لا يسألون إطلاقا، لا يسألون أحدا مع حاجتهم وفقرهم، أو أن المراد أنهم ممكن أن يسألوا عند حاجتهم لكنهم لا يسألون الناس إلحافا، يسألون بغير إلحاف. والذي يرى عليه كثير ممن يدعي الفقر والحاجة في أيامنا وزماننا يرى أن سؤالهم فيه إلحاف وشدة وتغليظ، وربما أحدهم ليس من المساكين ومع ذلك يلحف ويتابع الناس ويسألهم بالله ويكرر، وربما لا يصلح أن يعطى شيئا من الصدقات والزكوات. وفي هذا دليل على الحث على العفة والنزاهة، وأن الناس لا الإنسان لا يسأل الناس لا إلحافا ولا بغير إلحاف، فإن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه، فإن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل من جمر جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث بريدة الآخر المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو فيما لا بد منه. وفي حديث أبي هريرة الآخر وغيره فإنما يسأل من جمر جهنم فليستقل أو ليستكثر. فالمسألة بابها مضيق، المسألة بابها مضيق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أمس الحاجة فقال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة نفر، ومعنى ذلك أن الأصل في المسألة التحريم، الأصل في المسألة التحريم، ولا تجوز لأحد إلا في أبواب مضيقة، في من تحمل حمالة أو حصلت له جائحة أو اشتد عليه الفقر وعلم الناس ذلك وشهد له الأخيار والمأمونون أنه يستحق أن يعطى وأنه يستحق أن يسأل. وأما الآن ربما اتخذ الناس هذا العمل مهنة، فذاك يسأل لنفسه وذاك يسأل لأولاده وذاك يسأل الفقراء والمساكين وهذا يسأل لحفر الآبار وذاك يسأل لبناء المساجد وذاك يسأل لتوسيعها وذاك يسأل بأنه ينفق على كذا وكذا، فتوسعوا في باب المسألة حتى وقع الناس في المحذور. وقد كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في غاية من العفة والبعد عن هذا الباب، ومع حاجته وطلابه إلى ذلك ومع ذلك ألف كتابا وسماه ذم المسألة، ذكر فيه جملة طيبة مباركة في من الأحاديث التي تنهى عن المسألة وتذم أصحابها، وبين ما هو الذي ينبغي للمؤمن، حتى أن بعض أهل العلم تعجب من حاله، تعجب من حال الشيخ أن عنده مئات الطلاب بل آلاف الطلاب وهو في أمس الحاجة أن يعطيهم شيئا من المال أو الطعام أو المساكن أو نحو ذلك ولا يمد يده لأحد من الناس، ثم يؤلف بعد ذلك كتاب ذم المسألة. وهذا إنما ليربي طلابه، يعلم طلابه على هذا المبدأ، وهو عزة النفس والصبر على طلب العلم وعدم إهانة النفس هنا وهناك، كما يصنع من ذهب وترك الدعوة وترك العلم من أرباب الجمعيات والحزبيات الذين جعلوا هذا الباب بابا واسعا فصار شغلهم الشاغل، فتجد بعضهم بعد أن كان داعيا إلى الله ومعلما وحافظا وإذا به مسؤول التسول، رئيس جمعية كذا أو متخصص بجمع المال والتنقل من تاجر إلى تاجر ومن شخص إلى آخر ومن بلد إلى أخرى يجمع الأموال، ويا ليتها تصرف في أبوابها الشرعية. فهذا سبيل الضياع لطلاب العلم، إذا رأيت طالب العلم صار شغله واتجاهه أن يجمع الأموال وأن يسعى إلى أرباب الأموال يتنقل عندهم ويتأكل باسم الدعوة ويتكلم باسم العلم ويسأل باسم المساجد وغير ذلك من المساكين والفقراء فهذا علامة ضياعه وذهاب ما عنده من الخير والعلم، فيبقى حاله موظف من الموظفين بعد ذلك يجري لجمع المال وينتظر آخر الشهر الراتب، وربما إن لم يكن عنده ورع أكل تلك الأموال وصرفها في غير مصارفها الشرعية. وأما طالب العلم فإنه يكون على قناعة وصبر، وما كتب الله له من رزق فإنه سيأتيه، ما كلفك الله. بعض الناس ربما يكون عنده طلاب ودعوة فيذهب يشكو هنا وهناك، أنا ما عندي وأنا وأنا، من كلفك؟ ما كلفك الله. إن كان ما عندك قدرة أن تنفق على طلاب العلم قل لهم ما عندي قدرة، ما نستطيع أن ننفق حتى على 10. أما أنه يذهب يذل نفسه عند فلان وعلان وعند التاجر الفلاني ونحن عندنا طلاب وما عندنا مصاريف ولا عندنا طعام ولا عندنا شراب، هذه هي المسألة التي جاءت الأحاديث بالنهي عنها، بالنهي عنها. ما كلفك الله جل وعلا أن تذل نفسك وتصير شحاتا من أجل أن عندك طلاب أو عندك مسجد أو عندك كذا وكذا من الأعمال. فالله جل وعلا أثنى على المهاجرين، وأنتم تعلمون حال المهاجرين الذين خرجوا من بلادهم إلى المدينة ليس معهم شيء، وبعضهم وصل ونام في المسجد، جلسوا في المسجد ما عندهم منازل ولا عندهم طعام ولا شراب إلا القليل منهم الذي خرج بماله وعنده مال، ومع ذلك أثنى رب العالمين عليهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يذلون أنفسهم بهذه المسألة، حتى أن بعضهم بعد أن عرض عليه المال بطيبة نفس أعرض عنه. عبد الرحمن بن عوف لما قال له سعد بن الربيع هذا مالي فخذ شطرة وهاتان زوجتان اختر إحداهما أطلقها لك، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ما قال له جزاك الله خير يا سعد، هذا طيب سنبني بيتا ونشتري بعيرا وفرسا وسأفتح لي دكان في سوق المدينة ونجعل بعد ذلك الربح في الدعوة في سبيل الله وغير، لا، قال له بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق. فلهذا أثنى الله جل وعلا على هؤلاء المهاجرين بما عندهم من القناعة وبما عندهم من الرضا بما قسم الله لهم وبما عندهم من العفة، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من شدة التعفف يظن الظان أنهم أغنياء وهم فقراء. فلا يظهر الإنسان حال فقرة كلما وجد شخصا شكى عليه، هذا لا يصلح لطالب العلم، بل من صيانة الدعوة أن يترفع طالب العلم عن هذا، حتى أن بعضهم يهين الدعوة والعلم، إن ركب سيارة قال ساعدوني أنا طالب علم، وإن ذهب يشتري شيئا من السوق قال أنا طالب علم ساعدوني، هذه إهانة للدعوة، هذه إهانة للدعوة. فإن أولئك الجاهلين الذين يسمعون مثل هذا الكلام يظنون أن معنى طالب علم أي درويش شحات مسكين، هذا مسكين ما عنده شيء، هذا يكون في أذهانهم بسبب هذا القول الذي يقوله هذا المخطئ. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا ذهب للسوق يشتري شيئا فعرفه بعض أهل السوق ترك السوق ومشى، إذا عرفه بعض أهل السوق أنه الحسن البصري ترك السوق وترك البيع الشراء ورجع إلى منزله. لماذا؟ لأنه يخشى أن بعض أهل السوق يتنازل له بشيء من السعر لأنه الحسن البصري، فيترك البيع والشراء وربما يوكل غيره يذهب يشتري له. فطالب العلم عنده من الخير والعلم ما يجب أن يعتز به، ما هو يذل نفسه كلما ذهب مكان قال ساعدوني أنا طالب علم، يعني ساعدوني أنا شحات أنا مسكين أنا، لا، هذا لا يصلح، هذا ليس من صيانة الدعوة، ليس من صيانة الدعوة. حتى يعلم أرباب المال أن أهل العلم ليسوا بحاجة إليهم، وأن أرباب المال إن فعلوا شيئا في سبيل الله فهو لأنفسهم، فهو لأنفسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأنصاري الذي جاء يشتكي من أخيه لماذا يطلب العلم وهو يعمل، فقال له لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، فإعانة طلاب العلم من أسباب الرزق، هكذا ينبغي أن يعلم أرباب الأموال. وأما أن يذل الداعي إلى الله نفسه أو طالب العلم وكلما تحرك قال أنا طالب علم، إن أراد يتزوج قال أنا طالب علم، وإن أراد يشتري شيئا قال أنا طالب علم، لا تجعل فوق طلب العلم ولا فوق السنة، فإن هذا أمر عظيم. وإنما بع واشتري وافعل ما شئت مما أباح الله جل وعلا، واجعل الدعوة جانبا والعلم جانبا، فلا تذل نفسك بهذا، لا تذل نفسك بهذا. المهاجرون لا يسألون لا إلحافا ولا غير إلحاف مع شدة حاجتهم وما هم عليه من الفقر الشديد، ولكن هكذا حالهم، هكذا حالهم رضي الله عنهم. فمع كثرة الذين يدعون الفقر والمسكنة، لكن ليس هؤلاء مساكين، المسكين هو الذي ما عنده شيء ولا يتفطن له، هذا هو المسكين الحقيقي الذي لا يمد يديه ولا يتسول ولا يذهب هنا وهناك، هذا هو المسكين. أما الذي يعمل 10 سنوات وهو ينتقل من مسجد إلى مسجد ومن تاجر إلى تاجر، هذا ما هو مسكين، هذا موظف 10 سنوات وعنده عملية في ركبته والعملية هذه لم تتم، ما زالت تحت النظر، وعنده أوراق الكشافات 10 سنين 15 سنة وهو مع هذه الركبة ولا مع هذه اليد وينتقل من مكان إلى مكان، هذا ما هو مسكين، هذا موظف، لا يصلح أن يسمى مسكينا. قال هل هناك فرق بين المسألة والشفاعة أم أنهما سواء؟ لا، هناك فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسان نبيه ما أحب. ولكن حتى الشفاعة تكون في موضعها، تكون في موضعها، ما تذهب تشفع عند شخص لا تعرفه ولا يعرفك، وربما شخص يحقد على أهل السنة وعلى أهل الخير، إذا ذهب تشفع عنده يقول هؤلاء شحاتون، هذا ما يصلح الشفاعة عنده. ولكن إن رأيت من يقبل شفاعتك ويثق بك فشفعت لبعض من يستحق شيئا من الأمور الحسية أو المعنوية فلا بأس لهذا الحديث.